السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا له تعلق بالدرس درس الأمس، نقل فتح الباري، يقول: حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور الحروف السبعة على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء. الأول ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: ولا يضار كاتب ولا شهيد بنصب الراء ورفعها، لا يضار ولا يضار. الثاني ما يتغير تغير الفعل، مثل: باعد بين أسفارنا وبعد بين أسفارنا، بصيغة الطب والفعل الماضي باعد وبعد. الثالث ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة ثم ننشرها بالراء والزاي. الرابع ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر، مثل: طلح منضود في قراءة علي، طلع منضود. الخامس ما يتغير بالتقديم والتأخير، مثل: وجاءت سكرة الموت بالحق في قراءة أبي بكر الصديق، وطلحة بن مصرف وزين العابدين، وجاءت سكرة الحق بالموت. السادس ما يتغير بزيادة أو نقصان، كما تقدم في التفسير عن مسعود وأبي الدرداء: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذا في النقصان. السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها، مثل: العهن المنفوش في قراءة ابن مسعود، سعيد بن جبير كالصوف المنفوش. هذا أورده ابن قتيبة في بداية كتابه مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، وقال به غيره وتبعه عليه أقوام، ونقش في بعض الأشياء المذكورة. الذي اختاره ابن حجر أن الموجود الآن بين الدفتين هو ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابته، إذا نزل قال: اكتبوا، أمر الكتبة يكتبوا، ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني في السورة التي يذكر فيها كذا. الموجود بين الدفتين هو كل ما أمر بكتابته. يبقى أن الذي تركه الصحابة وأجمع على تركه هو مما تجوز به قراءة في أول الأمر، تجوز به القراءة في أول الأمر لبعض الكلمات الموجودة الآن بين الدفتين. الذي اختاره ابن حجر أنه لم يترك شيء مما أمر به عليه الصلاة والسلام بكتابته، لكن هذا المكتوب يقرئه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، كل على لغته، كل ما يستطيع. إذا لم يستطع القراءة على لغة قريش أقرأه بلغته، ثم بعد ذلك لما ذلت ألسنة بالقرآن اكتفي بالمكتوب. هذا رأي ابن حجر، وذا لا شك فيه محافظة على ما نزل من القرآن وما أمر بكتابته، لكن كونه أنزل على سبعة أحرف، بعضهم يرى أنه أنزل حكم قراءته على سبعة أحرف، لا أن هذه الأحرف كلها نزلت من القرآن: هلم أقبل، تعالى، أسرع، اعجل، نعم، إنما أنزل جواز قراءته توسعة وتيسيرا وتسهيلا على الناس في أول الأمر. على كل حال المسألة طويلة الزيول، لكن الذي لا نشك فيه أن القرآن بين الدفتين كامل مصون محفوظ عن الزيادة والنقصان، وأن الصحابة أجمعوا على ما كتبه عثمان رضي الله عنه، ولم يوجد أي خلاف بينهم، اتفقوا عليه، والإجماع لا يكون إلا على نص. هذا الذي يجب اعتقاده، أن القرآن المذكور كامل وأنه محفوظ مصون من زيادة والنقصان. هذا أكثر من سؤال: سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس صلاة؟ عرفنا الخلاف، وأن كونه صلاة ويشترط له ما يشترط للصلاة قول عامة أهل العلم، خلاف في هذا، إنما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم، وسجد كل ما حضر من المسلمين والمشركين، ويبعد أن جميع الحاضرين كلهم على طهارة، لا سيما المسلمين، ولم يسألوا هل هم على طهارة وليسوا على طهارة، فدل على أن أمر سجود التلاوة في سعة شيخ الإسلام رحمه الله معروف مذهبه في هذه الأمور، يخفف جدا حتى في صلاة جنازة، يرى أنها إذا لم يكن الإنسان متوضئ يكفيه التيمم، وكان واجدا للماء إذا كان تحصيله للطهارة الأصل بالماء يفوت عليه صلاة الجنازة. المقصود أن الاحتياط أن لا تصلى إلا من طهارة وستارة استقبال قبلة وجميع شرائط الصلاة، أن لا يسجد إلا على كمال، لكن لو ترخص وأخذ برأي ابن عمر له ذلك. يقول: هل لسجود تلاوة تكبيرة إحرام أو ترفع اليدين في دعاء القنوت؟ سجود التلاوة مبني على الخلاف الذي ذكرناه آنفا، من يرى أنه صلاة يرى أنه يفتتح بالتكبير ويختتم بتسليم، لأنه يشمل عموم افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليم، هذا عندما يقول أنه صلاة. وأما الذي يقول أنه ليس بصلاة كما أشرنا كل يحتاج لا إلى تكبيرة إحرام ولا سلام ولا شيء. وأما رفع اليدين في دعاء قنوت فهو دعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين. هل يجوز للإنسان أن يدعو بأن يجدد الله إيمانه، يجدد ما أن يقوي إيمانه، هذا معناه ظاهر، أما يجدد كيف يجدد؟ نعم، ما يزيد في إيمانه يسأل الله جل وعلا أن يزيد في إيمانه لا بأس، ويبذل من جانبه أيضا يبذل السبب فيما يزيد الإيمان من زيادة الطاعات. يقول: هل يجوز تعزية الكفار؟ أهل العلم نصوا على أنه يجوز تعزية المسلم بالكافر، هي مصيبة بالنسبة له، وعلى هذا لا يدعى للميت وإنما يصبر، تعزية أصلها تسلية للمصاب، فالمسلم إذا مات له قريب كافر يسلى ويعزى، لكن لا يدعى للميت الكافر. هل يشرع الوقوف لسجود التلاوة؟ الخرور قال أهل العلم أنه من قيام، خر راكعا وأناب، خر سجدا، يكون من قيام، هذا الأصل فيه، لكن لو كان يقرأ هذا إذا كان قائما يخر، أما إذا كان جالسا فعامة أهل العلم على أنه يكفيه أن يسجد، يسجد وهو جالس. عائشة رضي الله عنها تستحب أن يقوم للسجود. من الانترنت: ما رأيكم في الألفاظ الأعجمية في البخاري وأنه لا يجوز إدخال الكلام الإنجليزي في الكلام سيما من غير حش الكلام؟ وش هذا؟ وش معنك ألفاظ أعجمية في البخاري؟ الكلام الأعلام الأعجمية موجودة في القرآن إجماعا، وإن كان القصد ترجمة الصحيح ترجمته إلى اللغات الأخرى ليفيد منه المسلمون من غير العرب فهذا طيب. يقول: لمن أنكم ترجعون أن الحائض لا تقرأ القرآن، فماذا تفعل في أذكار النوم الصباح والمساء وهي فيها القرآن؟ على كل حال تحرص على الأذكار التي ليس فيها شيء من القرآن، وإذا أدخل فيها شيء من الآيات على أن لا تكون كاملة، أو تقرأها بنية الذكر لا بنية القرآن كما قال بعض أهل العلم. يقول: أريد أعرف ما هو جواب الشيخ حول الذكر الذي ورد سواء في الصباح والمساء، هل وقته معين يعني الذي يصب بعد صلاة الفجر مباشرة، أم أنه مستمد لوقت معين؟ كلام فيه ركة، لكن وقت الأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل الطلوع وقبل الغروب، يعني بعد صلاة الصبح وقبل صلاة المغرب. كيف يكون الأصابع التسبيح؟ لو تشرح لنا الكيفية يا أخوان. إيش دوينا هذا بالإنترنت؟ هذا لا بد من، لا يتم إلا بالرؤية. هل الأفضل للمأموم يكون في الصف أول عن يمين الإمام ولو كان بعيدا عنه، أو في اليسار قريب من الإمام؟ على كل حال مطلوب أن يتوسط الإمام، فإذا استوى فاليمين أفضل، وإن زاد اليمين فجاء في الخبر وإن كان ضعيفا، الخبر ضعيف من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر، هذا ضعيف، لكن يبقى أن الأرض الإمام أن يتوسط الصف، على هذا يكون لا يكون الناس كلهم في جهة اليمين وبقى يسار ما في أحد، وإلا لكانت الحكمة أن يجعل الإمام في آخر الصف من الجهة اليسرى ليكون كل المصلين عن يمين، لكن لما جعل مكانه وسط الصف عرفنا أن الشارع يريد أن يتوسط الإمام. اليمين أفضل بلا شك، لكن هل يتصور الشارع يجعل الإمام في وسط الصف ويحرص الناس كلهم على اليمين يترك الشمال؟ لا لا، توسط الصف شرعي مطلوب. إذا مسح الرجل خفيه قبل الصلاة خلعهما أو خلع أحدهما فهل يعتبر على وضوء؟ ليس على وضوء. إذا مسح الخفين وقبل الصلاة خلعهما أو خلع أحدهما فليس على وضوء كامل. وأن يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. قد يقول قائل أن خلع الخفين ليس من نواقض الوضوء، نقول ليس من نواقض الوضوء، لكن أنت إلى الآن لم تتوضأ، أنت لست على طهارة الآن، رجلك ليست مغسولة ولا ممسوحة، ناقص فرض من فرائض الوضوء. هو بدل لكن ما هو موجود الآن، لا مسح ولا غسل، لا البدل ولا المبدل منه موجود، موجود منه شيء؟ لا البدل ولا المبدل منه، ما موجود منه شيء، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه أسلم مولى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. أسلم هذا الصحابي ولا ما هو صحابي؟ ليس بالصحابي. إذا خبر صورته صورة المرسل، نعم، لكن بقيته، نعم، بقيته تدل على أنه تلقاه عن عمر رضي الله عنه لقوله في أنائه: قال عمر فحركت بعيري، نعم، فقال عمر، فهو ينقله عن عمر رضي الله عنه صاحب الشأن صاحب القصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره سفر الحديبية، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، وفي هذا إباحة السير ليلا على الدواب لا سيما إذا أخذت ما يكفيها من الراحة بالنهار. فسأله عمر عن شيء فلم يجبه لاشتغاله عليه الصلاة والسلام بالوحي، ثم سأله مرة ثانية فلم يجبه، ثم سأله مرة ثالثة لم يجبه. وكان عمر رضي الله عنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع السؤال الأول والثاني، وإلا لا يتصور مثل هذا الإلحاح من عمر رضي الله عنه. فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، يعني يا عمر، نادى بحذف حرف النداء، دعا على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح على النبي عليه الصلاة والسلام خوف غضبه عليه الصلاة والسلام. نزرت رسول الله، أو نزرت بالتشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألححت عليه وبالغت في السؤال، ألححت عليه وبالغت في السؤال. استعمال الناس لهذه الكلمة للنزر أنه السؤال مع رفع الصوت، السؤال مع رفع الصوت هذا هو النزر. ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك، كل ذلك لا يجيبك. يقول أهل العلم في هذا أن سكوت العالم عن الإجابة، إجابة المتعلم، توجب على المتعلم ترك الإلحاح في السؤال، لا يسأله مرة ثانية. إذا توقع أنه لم يسأل لم يسمع يعيد السؤال، لكن إذا فهم أن الشيخ سمع السؤال، الشيخ ما يترك الإجابة إلا لأمر، لعله لا يحضره الجواب، لكن الذي يمنع أن يكون الشيخ أن يقول الشيخ الله أعلم. فمن باب الأدب مع الشيخ لا يلح عليه السؤال ولا يضر بكثرة الأسئلة، هذا من آداب طالب العلم عند أهل العلم. يقولون: وأن له، يعني العالم، له أن يسكت عما لا يريد أن يجيب فيه، له أن يسكت عما لا يريد أن يجيب فيه. أما السؤال عن المسائل النازلة والمسؤول عنده علم بها ولا يوجد من يقوم مقامه في الجواب عنها، فهذا يتعين له الجواب ولا يجوز له السؤال. وما سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. لكن إذا كان لا يعرف الجواب يقول الله أعلم. إذا رأى أن السائل لا يستفيد من الجواب له أن يسكت وله أن يصرفه عنه بالأسلوب المناسب، وإذا رأى أن هذه المسألة ليست واقعة أو أن السائل متعنت له أن لا يجيب. إيه بقى طلابك وسؤال بسيط سهل، ثم يستجيب الشيخ يجلس معه ربع ساعة، لأنه قال من فضلك ربع ساعة ما طاعه الشيخ. إيه سؤال بسيط يتصور أنه بسيط عند المسؤول، لكن بعضهم لو قال من فضلك ربع ساعة عشر دقائق ما طاعه الشيخ. سؤال خفيف ثم بعد ذلك استدرجه إلى أن يمضي ربع. نعم، على كل حال لا بأس، جاهز من الحاجة فيه. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس قدام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، يعني بسبب هذا الإلحاح، فما شبت لبثت، وفي حديث بدء الوحي فلم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم يلبث، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي ينادي يا عمر، والصارخ لم يسمع. فقال عمر: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. نعم، هذا الخوف يحملهم على هذا، الخوف يحملهم على هذا، بخلاف الكثير من الناس اليوم يفعل الأفاعيل، يفرط في الواجبات، يرتكب المحرمات، وإذا أدى الصلاة مع الجماعة على وجه قد لا يكتب له من أجل شيء ينتظر التسليم. نعم، إذا حرك الباب قال جاءت الملائكة تسلم عليه، تنتظر التسليم كفاحا. الأمر ليس بهذه السهولة. عمران بن حسين كان يسلم عليه، لكن المفرط يستحق مثل هذه الكرامات ويسوي لنفسه مثل هذه الأمور. عمر رضي الله عنه وهو عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وما راه الشيطان في طريق ولا فج إلا سلك طريقا آخر مشهود له بالجنة، ويخشى أن ينزل فيه القرآن. والناس في هذه الأزمان يجمعون على الإساءة، بل أسوأ إساءة، ويحسنون الظن ويؤملون الأمال الطويلة العريضة، والخوف لا ذكر له في أو لا يخطر لهم عبال. خشيت أن ينزل فيه قرآن. قال أبو عمر: أرى أنه عليه السلام أرسل إلى عمر لما أنزل، أرسل الصارخ ليخبره الخبر، يريد أن يؤنسه بذلك ويجرى خاطره لما تركه ثلاث مرات دون جواب، يريد أن يؤنسه بذلك. قال عمر: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال بعد رد السلام، لأن هذا معروف ما يحتاج إلى نقل، حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال عليه الصلاة والسلام بعد رد السلام: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي، لام هذه لام توكيد، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهما. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين، وهذا الفتح هو صلح، هذا الفتح هو الصلح، لأنه مقدمة للفتح، ومقدمة الفتح فتح، فهي الفتح الحقيقي، لأن بها بهذا الصلح حصلت الهدنة. وكاتب النبي عليه الصلاة والسلام الملوك في الأمصار، وحصل خير عظيم بواسطتها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. لا شك أن هذا خير ما طلعت عليه الشمس، ركعة فجر خير ما طلعت عليه الشمس، كبيرة الإحرام خير ما طلعت عليه الشمس، لأن تطلع على الدنيا والدنيا ما فيها يستحق، ولا تزن عند الله جنة بعوضة. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم في الصحابة وفي الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته، وهو الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوم النهران من الخوارج، وهذه صفتهم، تحقرون تستقلون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، لأنهم كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، وأعمالكم مع أعمالهم، يعني من عطف عام على الخاص، يعني بقية أعمال البر تحقرون أفعالكم مع أفعالهم. يقرؤون القرآن آناء الليل والنهار ولا يجاوز حناجرهم، جمع حنجرة وهي آخر الحلق مما يلي الفم، ولا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين، يمرقون من الدين، هل المراد بالدين هنا الإسلام أو الطاعة؟ نعم، هل المراد بالدين هنا الإسلام أو الطاعة؟ لأنه يطلق ويراد به أن الدين عند الله الإسلام، ويطلق ويراد بالدين الطاعة. نعم، يطلق ويراد به الطاعة. نعم، على كل حال هما قولان، فمن يقول الدين هو الإسلام يحتج بهذا على تكفيرهم، ومن يقول الدين هو الطاعة يقول أنهم يخرجون عن الطاعة، طاعة ولاة الأمور وهي تابعة لطاعة الله جل وعلا، الخروج على طاعتهم خروج على طاعة الله عز وجل، وحينئذ لا يحكم بكفرهم. أقول من قال إن المراد بالدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قال يخرجون منه بكلية، وبهذا يقول من كفره ورجحه بل به جزم ابن العربي. وإذا قلنا إن المراد بالدين هو الطاعة قال لا يكفرون، لا يكفرون وإن خرجوا عن طاعة ولاة الأمر، وهي في الحقيقة خروج عن طاعة الله عز وجل، لأن الله هو الذي أمر بطاعة ولاة الأمر. على كل حال المسألة خلافية، المسألة خلافية. الخطابي نقل الإجماع على أن الخوارج على ما عندهم من ضلال أنهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهاداتهم، رواياتهم مقبولة ولا غير مقبولة عند أهل العلم؟ مقبولة، لكن في نقل الإجماع نظر، لأن الخلاف مورود. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نسب عدم تكفيرهم إلى جماهير أهل العلم، ونسب عدم تكفيرهم إلى الصحابة، ولم يعاملوهم في قتالهم معاملة الكفار، لم يعاملوهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه معاملة الكفار. الشيخ ابن باز رحمه الله كأنه يميل إلى تكفيرهم. على كل حال المسألة محتملة. نعم، لا لا لا، مواضع مواضع كثيرة لا يعني في، لكن يبقى شيخ الإسلام الذي استقر عليه رجل حتى نقل عن جماهير الصحابة عدم تكفيرهم، عدم تكفيرهم، ونص في رده على رافضي في مواضع أن الصحابة ما عاملوهم معاملة الكفار حينما قاتلوهم. نعم، كيف؟ يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا يصل إلى قلوبهم، هو مجرد طرح حلقنا حنجرة، لا يصل إلى القلب فيؤثر فيه، لا يصل إلى القلب فيؤثر فيه. نعم، لا، المغرادهم الذين أصلهم من قال أهل يا محمد، يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون إلى آخره، الذين أصلهم المراد بهم الخوارج أصحاب المقالة المعروفة، وليس المراد بهم البغاة، البغاة لا يكفرون اتفاقا، وإن وجب ردهم إلى الحق وجب قتالهم كفهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، الرمية فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الطريدة من الصيد، مروق السهم من الرمية، بحيث ينفذ السهم من الطريدة الصيد المرمي بسرعة، وهو في هذه السرعة لا تلاحظ عليه أثر الدم، لأن الملاحظ أن الطريدة أو الذبيحة حينما تذبح بسرعة يتأخر الرجل، ولذا قال تنظر أيها رامي في النصل حديد السهم فلا ترى فيه شيئا، وتنظر في القدح اللي خشب السهم فلا ترى فيه شيئا، وتنظر في الريش الذي في السهم فلا ترى فيه شيئا، وتتمارى يعني تشك في الفوق بضم فاء وهو موضع الوتر من السهم، أي تتشكك هل علق به شيء من الدم، دلالة على أن خروجهم من الدين يحصل بسرعة بغتة، يعني عندك أنه في أول النهار خير الناس ثم في الآخر يمرق من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يلزم الجادة، يلزم الجادة، ويلجأ إلى ربه ويسأله التثبيت، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وجاء في آخر الزمان أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى. فالأمر مخوف. ثم قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، وليس ذلك لبطء حفظه رضي الله عنه وأرضاه، بل لأنه كان يتعلمها، تعلم فرائضها وأحكامها وما فيها من علم وعمل، على ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فيما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا فيها من علم وعمل، تعلموا العلم والعمل جميعا 10 آيات، يعني فعلى هذا يحتاج الإنسان إذا قدر أنه يتعلم 10 آيات في كل يوم بمراجع كلام أهل العلم عليها، تفسير الموثوقة، النظر فيها من كل وجه فيما جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيما جاء في القرآن مما يبينها، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن صحابته والتابعين رضي الله عن الجميع، وما جاء ذكره أهل العلم الموثوقون في تفاسيرهم، نظر فيها من كل وجه، يحتاج في 10 الآيات فيه يوم. نعم من رب هذا ولا نعم، هو الإنسان أمور نسبية يا إخوان، شخص يراجع 100 تفسير لا يستطيع، نعم في 100 تفسير، الذي يريد أن يراجع كل ما كتب هذا لن يستطيع أن ينتهي أبدا، لكن لو انتقى من كل نوع من أنواع التفسير، هذا تفسير بالأثر، وهذا تفسير في أحكام القرآن، وهذا في معانيه وإعرابه وبلاغته، ينتقل 10 تفاسير مثلا، وتكون هذه التفاسير ديدن ويراجع عليها القرآن كله، أظن 10 آيات تحتاج أسبوع لهذه الطريقة، فنحتاج بعد هذا إلى كم أسبوع؟ القرآن 6600 أسبوع، كم 600 أسبوع؟ 12 سنة، 12 سنة القرآن كامل. وابن عمر رضي الله عنه مكث يتعلم البقرة 8 سنين يتعلمها. أخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال تعلم عمر أبوه البقرة 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا، فنحن لا نعطي القرآن حظه ولا حقه من العناية والاهتمام. يلاحظ على كثير من طلاب العلم يهتمون بالسنة، وهذا خير إن شاء الله، خير عظيم، يهتمون بالفقه، الأحكام الحلال والحرام، كثير من يعنى بالعقيدة، لكن القرآن كثير من طلاب العلم والله الحمد لهم عناية بحفظه، لكن هل لهم عناية بجميع ما يتعلق به من علم وعمل؟ هذا نادر نادر، حتى في الدروس العلمية تجد نصيب القرآن منها أقل من غيره. نعم شفيه شفيه والمعنى خليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به والاتساء به. حافظ بن حجر ما أنهى فتح الباري صاع وليمة أكلت 300 دينار ذهب، هذا شكر لله عز وجل أمام هذا العمل الجليل. والله المستعان. لا يجاوز، احنا يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن. في هذا إشارة لما أشار إلى أن الخوارج يقرؤون القرآن، لكن على وجه لا يجاوز الحناجر ولا يصل إلى القلب، فمعنى هذا أن المسلم يجب عليه أن يجاوز حنجرته إلى قلبه، تكون قراءته على الوجه المأمور به.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجود القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسجد في سورة الحج سجدتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود. قال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك رحمه الله: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تين كالساعتين. سئل مالك رحمه الله من قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. سئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، عليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ، فيقرأ السجدة فيسجدون معه. وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجود القرآن. وسجود القرآن، سجود التلاوة، سنة عند جمهور العلماء، وأوجبه الحنفية للأمر به في مواضع، وإلى الوجوب ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والجمهور حملوا الأوامر الواردة فيه على الندب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد، ما سجد زيد ولا سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الصحيحين وغيرهم. ويأتي ما يدل على أن الأمر فيه سعة، نعم هو سنة مؤكدة مرتبط بسبب فهو مؤكد. وحدثني يحيى بن مالك عن عبد الله بن يزيد المخزومي مولى الأسود بن سفيان المخزومي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم، يقول الباجي الأظهران كان يصلي بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف من سجوده أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيه. هذا مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع، وهو أيضا في الصحيحين، وهو سجود في المفصل، سجود في المفصل. عندنا سجود القرآن إذا جمعنا أقوال أهل العلم كلها يكون في 15 موضعا، 15 موضع في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم وفي الحج نتان وفي الفرقان، في الفرقان وفي النمل وفي السجدة وفي صاد وفي حاميم السجدة وفي المفصل 3، 15 سجدة. هذا إذا جمعنا جميع أقوال أهل العلم. الحنابلة يكون 14، يحذفون سجدة الصاد لأنها ليست من سجودها، سجدة الشكر عندهم. الشافعية عندهم 15 كلها. الحنفية يحذفون السجدة الثانية من الحج فيكون 14. المالكية عندهم 11 على ما سيأتي، لأن ليس عندهم شيء في المفصل، 3 في المفصل، نعم لا سجود فيها عندهم، وأيضا الحج ليس فيها سجدة واحد، فيكون مجموع 11 على ما سيأتي. هذا جميع ما في القرآن من سجود التلاوة، وخلاف في صاد هل هي من عزائم سجود أو شكر محل خلاف بين أهل العلم، أمرها أوسع، أمرها أوسع من غيرها، يعني لو سجد أو ما سجد ما يثرب عليه، لكن أمرها أوسع، ويسجد حتى في الصلاة من شاء، لمن شاء حتى في الصلاة. أما عند الحنابلة تبطل الصلاة، عند الحنابلة سجد الشكر تبطل الصلاة. تلاحظون لما كانت الصلاة في الحرم كان الإمام يسجد فيها بعض الناس ما يسجد معه لأنها تبطل الصلاة عنده، وهذا حصل، رأي بعض المشايخ ما سجد ثم بعد ذلك ما سجد فيها بعد ذلك، إلا أستيس ما سجد بعد قبل 5 سنوات لأن واحد من المشايخ ما سجد بس حصل عليه، يعني التشويش ما هو مطلوب يعني، والصلاة منقلة العالم كله، والمسألة فيها ساعة والله الحمد، ما أدري عن ابن طالب، لكن المقصود أنها أمرها أخف عند أهل العلم، وخلافه فيها قوي، يعني سجد التلاوة وسجد الشكر، فمن سجد لا يثرب عليهم، من لم يسجد لا يؤمر به. أبو هريرة رضي الله عنه قرأ لهم السماء انشقت فسجد فيها وهي من المفصل، فلما انصرف من سجوده أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وفي هذا رد على الإمام مالك الذي لا يرى سجود في المفصل، بهذا قال الخلفاء الأربعة المفصل يسجدون فيه، والأئمة 3، وهو أيضا مروي عن مالك، لكن الذي صرح به في موطئه لا. وين كان يسجد ثم لم يعد ميجي كلامه إن شاء الله. حدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين، السجدة الأولى متفق عليه التي في الوجه الثالث متفق عليها، أما السجدة الثانية التي في آخرها هذه لم يقل بها مالك ولا أبو حنيفة، لكن السجود فيها قول الشافعي واحد، فالشافعي عنده السجدات 15 وعند أحمد 14 عند حنيفة 14، لكن عنده صاد وليست عنده الثانية من الحج عكس حنابلة. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في الحج سجدتين يسجد في الحج سجدتين، وروي عن عقبة مرفوعا في الحج سجدتان من لم يسجدهما فلا يقرأهما، وضعف الباجي إسناده لكن احتج به الإمام أحمد وهو أعلم بإسناده. لكن هل يلزم أن يكون صحيحا ليعمل الإمام أحمد في مثل هذا الباب أو يعمل بالضعيف في مثل هذا الباب؟ نعم لا نضرب إخوان، هذا حكم ولا ليس بحكم أو فضيلة من الفضائل؟ لكن هل هناك انفكاك بين أحكام الفضائل؟ فضائل من السنة إذا رتب عليها ثواب صارت تعريف وتعريف السنة فترجع إلى الأحكام. على كل حال المرجح أن الحج فيها سجدتان، فيها السجدتان هذا الحديث المرفوع إن كان فيه ما فيه من الضعف عمل به الإمام أحمد وهو إمام من أئمة السنة وهو ثابت عن عمر وابنه عبد الله بن عمر. من لم يسجده فلا يقرأهما يعني يترك الآية، يترك الآية، والخلاف بينهم هل يترك الآية كاملة أو يترك موضع سجود. نعم يترك لفظة السجود أو يترك الآية كاملة، أقول على خلاف بينهم، أو تترك جميع السورة فيها سجدة. نعم لعله تأتي إشارة إلى مثل هذا. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ في صلاة النجم إذا هوى فسجد فيها، فسجد فيها. وفي الصحيحين عن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فسجد فيها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، قال فقد رأيته فلقد رأيته بعد قتل كافرا. كبر منعه الكبر من السجود نسأل الله العافية، لأنه لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سجد الناس كلهم من المسلمين والكفار كل من حضر. وفيها أيضا القصة لأن القدر منه صحيح، وما عدا ذلك من القصة التي تذكر قصة الغرانيق باطلة إلى أهل العلم، وإن قواها ابن حجر بعض أهل العلم قواها ابن حجر، وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكرها ما تعقبها بشيء، لكن أكثر أهل التحقيق على أنها باطلة. سجد فيها والنجم إذا هوى من المفصل، فمثل هذا يرد على قول مالك. ثم قام فقرأ بسورة أخرى، ثم قام بعد السجود فقرأ بسورة أخرى ليقع الركوع عقب القراءة كما هو الأصل في الركوع. بعض الناس إذا قرأ سجدة وسجد كانت في آخر سورة مثلا، نعم لا يركع مباشرة وإنما يقرأ بعد شيء كما هنا، ثم قام فقرأ بسورة أخرى ليقع الركوع عقب القراءة كما هو شأن الركوع، وهذا مستحب عند أهل العلم، لأن بعض الناس قد يفوته الركوع بهذه الطريقة إذا سجد ثم قام فركع مباشرة. بعض الناس لا تسعفه صحته وحركته أن يتبع الإمام الحق به بسرعة قد تفوته الركعة، فالأولى أن يقرأ بسجوده شيئا ولو يسيرا. نعم يعني هل يكبر للسجود للرفع منه؟ هذا مبني على أن السجود هل هو صلاة أو ليس صلاة، وهذا بيجي نتعرض إن شاء الله في آخر الباب. فإذا قلنا صلاة تفتتح بالتكبير، تكبير سجود وتكبير رفع منه وسلام أيضا، إذا قلنا صلاة إذا كان وسط الصلاة يشملها كان يكبر مع كل لفظ ورفع. إذا الصلاة أمرها سهل، لكن خارج الصلاة نكبر للسجود ونكبر الرفع منه، الذي قلنا صلاة يقول هذا كبر للسجدة ويكبر الرفع منها ويسلم منها، لأن صلاة يلزم فيها جميع ما يلزم الصلاة، استقبال قبلة وطهارة وسترة ستر عورة، يلزم فيها جميع ما يلزم في الصلاة، وهذا تأتي الإشارة إليه إلى شيء من الإشارة في الصلاة. يكبر للهوي وللزمان كبر مع خفض ورفع، لا لا يرفع يعتدل ثم يركب، لأن الركوع لا بد أن يقع من قيام، أن يكون من قيام. نعم. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب، هذا منقطع لأن عروة ولد خلافة عثمان رضي الله عنه فلم يدرك عمر، أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة، أي سورة فيها سجدة، وهي سورة نحل، وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، نزل يعني من المنبر فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: على أسلكم، يعني على هينتكم، تمهلوا، إن الله لم يقطع علينا، يعني لم يفضها علينا. وهذا يؤيد قول الجمهور أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، إلا أن نشاء استثناء منقطع، أي لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء، موكول إلى مشيئة المرء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجد، منعهم أن يسجدوا. وعلى هذا إذا قرأ شخص آية السجدة وآخر يستمع لقراءته، لم يسجد القائل، يسجد المستمع ولا ما يسجد؟ نعم، يأتي الخلاف فيه، يأتي خلافه فيه إن شاء الله تعالى. نعم. على إيش؟ خلف الأربع كلهم على هذا، والأئمة الثلاثة وغيرهم، لأنهم ما خالفوا، ما في شك أنه ما في أحد من الصحابة هم منعهم من السجود، وفي عدم إنكار أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على عمر دليل على أنه ليس بواجب باتفاق جميع من حضر، يعني من حضر منهم. ولعل عمر فعل ذلك تعليما للناس، سجد في الجمعة الأولى والمسجد الثانية تعليما للناس هذا الحكم. قال مالك: ليس العمل على أن ينزل إمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، لكن عمر نزل مرة ولم ينزل أخرى، وعلى هذا الإمام مالك عمل بالمرة الأخيرة حيث لم ينزل عمر. والشافعي رحمه الله قال: لا بأس بذلك أن ينزل. وابن عبد البر حمل قول عمر رضي الله عنه ليس العمل على ذلك، يعني على لزوم النزول، هو لا يلزم النزول لأن عمر لم ينزل، لكن لو نزل لا بأس به لأن عمر نزل في المرة الأولى، وبهذا قال الشافعي. هذا يقول في حلقة القرآن، يعني حال تعلم القرآن وتعليم القرآن وتكرار آية السجدة مرارا لتعلمها وتعليمها، يعني يسجد مرة أو لا يسجد البتة أو يسجد مرارا كلما كرر. وهذا يقول: إذا حفظت ثم معين وفيه سجدة، هل أسجد مع كل ما أكرر هذا الوجه ثم غير الوجه؟ هل أسجد؟ مفاده واحد، وهذا السؤالين واحد، جواب في حلقات التحفيظ، وأيضا حينما يكرر الإنسان شيئا من القرآن وفيه سجدة، هل يسجد كل ما كرر أو يسجد مرة واحدة أو لا يسجد البتة لأنه لم يقصد القراءة؟ يعني هذا من باب الحل الوسط والعمل، يعني أدى السنة بهذه السجدة، يعني هل السجود مرتبط بالقراءة لسجود التلاوة، وهل يسمى المتعلم تالي ولا يسمى تالي؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، هل يسجد أو لا يسجد، ومسألة عملية أيضا، إذا قرأ القرآن في المطاف يسجد ولا ما يسجد؟ إذا أقيمت الصلاة يصلي والطواف، لكن إذا أقيمت صلاة جنازة نقول هذه تفوت فيصلي الجنازة وينشغل بالطواف، هو منشغل بطواف، لكن إذا كان طواف ركن عبادة، أما إذا كان نفل فالأمر فيه سعة، يسجد ويصلي الجنازة ويعود إلى نفس السؤال هذا، أو ثم يعود إلى طوافه، يسجد ويعود إلى طوافه، لا سيما إذا كان الطواف نفل، لأن الأمر بالسجود مؤكد. وعلى هذا إذا كان لا يشق السجود على العالم المعلم والمتعلم إذا كان لا يشق ذلك فهو الأصل يسجد ثم قرأ آية السجدة، وإذا كان يشق عليه فيرجى أن تكفي السنة مرة واحدة. يقول أن إذا أرجع أبي هريرة أن عمر هكذا، وفي رواية ابن مصعب سويد أنا ما عرفت الأشكال حين ما عرفت الأشكال عنده. يقول وفيه عن الأعرج عنه في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر الأعرج أن عمر قرأ النجم إذا هوى. وهنا يقول قال بشار يعني حقق الكتاب بشار عواد معروف هكذا في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر، واستظهرت عليه عددا من النسخ والشروح وفي روايات الموطأ الأخرى التي وقفت عليها عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر هكذا في رواية ابن مصعب وسويد بن سعيد وعثمان ابن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي. يعني ما الذي نستفيده من هذا؟ أن الحديث متصل، الحديث متصل نعم، وهو منفرد، المنفرد يسجد ما عنده مشكلة، لكن مشكلة في الإمام الذي يشوش على المأموم، وكذلك المأموم هل له أن يقرأ آية فيها سجدة وهو مأموم؟ فعلي لا يجوز له أن يسجد خلف الإمام، فهل له أن يسجد؟ هذه مسألة حتى تأتي يعني في أوقات النهي علم بعد هذا بقليل. يعني هل له أن يسجد أو يترك السجدة، يترك الآية، أو لا يقرأ سورة فيها سجدة في أوقات النهي على ما سيأتي؟ كما أنه قد يقال له لا تدخل المسجد في وقت النهي لئلا تقع في حرج، فيه إشارات هنا. يقول قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. هل هذا 11 عند مالك في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل في لام السجدة وصاد فصلت 11؟ يعني حذفنا الثلاث، نعم، إذا حذفنا الثلاث في المفصل وسجدة الأخيرة من سورة الحج وأضفنا صاد صارت 11. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود. ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود، لكنه ضعيف. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في إذا السماء انشقت، وأما سجوده في النجم فكان قبل أن يتحول إلى المدينة. قال مالك لا ينبغي لأحد، هذه مسألة مهمات، قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ شيء من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. لماذا؟ لأنه منع صلاة، هذه أوقات نهي. لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. على كل حال من يقرر أنها صلاة وهو قول الأكثر يقول حكمها حكم ذوات الأسباب، وكل على مذهبه في هذا، كل على مذهبه في هذا. فالذي يقول تفعل صلاة ذوات الأسباب في أوقات نهي يقول هذه ذات سبب، والذي يقول لا تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وقول الحنفية والمالكية والحنابلة، الشافعي يقول تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، على هذا يسجد هذا العصر والصبح. من هذه الجهة الذي يقول أن سجود التلاوة ليس بصلاة يسبع على كل حال، لكن ينبغي أن يلاحظ شيء، وهو أن الممنوع عند طلوع الشمس وعند غروبها السجود لعدم مشابهة الكفار، لأن مستوم هم يصلون، فكيف نقول أن هذه السجدة ليست بصلاة؟ إذا الناس في كل وقت، ونحن جاءنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ثم نسجد والمنهي عنه في الحقيقة السجود. فالذي يقول أن السجود ليس صلاة يسجد في أي وقت وعلى أي حال ولا إشكال عنده، لكن يبقى هذا الإشكال الدقيق حتى على قول من يقول أنها ليس في صلاة. ونظيره سعي المرأة، يقول أهل علم المرأة لا تسعى سعيا شديدا، نعم، والحكمة منه سبب مشروعيته امرأة، نعم، فكيف نقول يسعى الرجل ولا تسعى المرأة والأصل في مشروعيته امرأة؟ وهنا نقول السجود ليس بصلاة، فاسجد حيثما شئت أي وقت شئت حتى مع وقت الطلوع والغروب لأن ليس في صلاة، وأنت منهي عن الصلاة. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، ونهى عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر، فالنهي عن الصلاة وهذه ليست بصلاة، إذا اسجد. والدليل على أن السجود ليس بصلاة عند بعضهم أن ابن عمر كان يسجد على غير طهارة فليس بالصلاة، فإذا لم يخذ حكم الصلاة لا يدخل في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. لكن المسألة لا تسلم من أمر خفي يجعل عند الإنسان وقفة، لكن يبقى أن عامة أهل العلم لا يرون المرأة عليها سعي، فنقول مثل هذا ما دام جاءنا النهي عن الصلاة وهذا عند بعضهم ليس بصلاة إذن لا يدخل في النهي بغض النظر عن سبب المنع من الصلاة في هذه الأوقات. والمرأة لا تسعى سعيا جديدا لئلا تنكشف ما يقول أهل العلم بغض النظر عن أصل مشروعية. قد يقول قائل أنه ليس بحضرتها أحد، ليس بحضرتها أحد حينما سعت سعيا جديدا وهي محتاجة إلى هذا الأمر، فهل للمرأة إذا أمنت من وجود من يطلع عليها من الرجال أن تسعى سعيا شديدا أو يقول يطرد في حقها هذا فلا تسعى؟ يقول لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، لا يقرأ السجود أصلا عنده، لكن إذا قرأ يسجد لما يسجد عنده لا يسجد. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والناس عموما في هذه البلاد كانوا على هذا القول لأنه هو المعروف عند الحنابلة، سجود التلاوة صلاة والصلاة منهي عنها في هذا الوقت، إذن أسجد. والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة يرى سجدة في هاتين الساعتين، وهذا نظير من منع دخول المسجد في هذه الأوقات، نعم، وإلا فما المانع أن يقرأ السجدة ولا يسجد لأنه ممنوع من الصلاة، يدخل المسجد ولا يصلي لأنه ممنوع من الصلاة. أي ما أشك أن لو الإنسان امتنع في الأوقات المضيقة لا شك أنه أحوط، إذا امتنع عن السجود في الأوقات المضيقة وامتنع عن الصلاة ولو كانت ذات سبب في الأوقات المضيقة، والمسألة يعني لا تعدو ربع ساعة، لا زيد على ربع ساعة في هذه الأوقات. نعم، كيف يسجد المقبرة؟ لا ما يسجد، ما في المقبرة من شيء يطلق عليه الصلاة، صلاة الجنازة ما ورد الله، حتى قراءة القرآن فيها ما فيها في المقبرة. نعم، والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة بيتين كالساعتين. قال الباجي وهذا كما قال لأن السجود التلاوة لما كان صلاة وجب أن يكون لها وقت كسائر الصلوات. أقول وقياس منع القراءة في هذين الوقتين منع دخول المسجد فيهما لا لذات القراءة ولا لذات الدخول، وإنما لما يطلبه الدخول ولما تطلبه القراءة، لما يطلبه الدخول من صلاة وما تطلبه القراءة من سجود. على كل حال كنا على مذهب في هذا، وأنكم عندكم من تقتدون به إن فعلتم أو تركتم. خلونا نكمل الأخوان. سئل مالك عن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، سئل مالك عن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران، إلا وهما طاهران، وذلك لأن سجود التلاوة سات عنده، فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات. وحكى ابن عبد البر الإماعة على ذلك، أنها صلاة، حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. لكن في البخاري وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وقال ابن حجر لم يوافق ابن عمر على ذلك لم يوافق ابن عمر على ذلك إلا الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، رواهما ابن أبي شيبة. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا هو طاهر. عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا هو طاهر. ولعل مراد هنا الطهارة من الحدث الأكبر لكي يتفق ما روي عنه. سم إذا خلت المسألة من دليل وصار المسألة فيها مجرد فهم، يعني هل تدخل في نصوص الصلاة أو لا تدخل، فنرجح بقول الصحابي مثل ابن عمر. نعم، لكن قول ابن عمر لا يرجع على قول جماهير أهل العلم الذي حتى نقل به الاتفاق. نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يسر الرجل إلا هو طاهر. فالطهارة معينة، إذا قلنا غير صلاة افعل ما شئت، إذا قلت غير صلاة افعل ما شئت، وإذا قلت صلاة لابد أن تتوافر جميع شروط الصلاة. نكمل يا إخوان. وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، عليه يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه يسجد معها. ورأي الإمام مالك أن الساجد لابد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، القارئ لابد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، وهذا المعروف عند الحنابلة أنه إذا لم يكن يصلح إمام للمستمع لا يسجد وراءه لأنه كالإمام له. قال مالك: ليس عليه يسجد معها، إنما تجب، يعني تتأكد، وإلا فهي سنة عنده. إنما تجب سجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به، يعني يستمعون لقراءته، وحينئذ يأخذ حكم الإمام فيقرأ السجدة فيسجدون معه. وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام. على من سمع، يعني هل الإمام يفرق بين السامع والمستمع؟ فيأتمون به، يعني يستمعون المستمع في حكم مؤتم. وليس على من سمع، يعني مجرد سماع، من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام، يعني لا يستمع لقراءته، أن يسجد تلك السجدة. يعني فرق بين السامع والمستمع، المستمع كأنه اعتمد واعتبر هذا القارئ إمام فيسجد معه، أما مجرد السماع مرور الكلام على الأذن غير قصد الاستماع هذا لا يأخذ حكم المستمع. يقول الباجي: المرأة لا يجوز الائتمام بها فلا يصح السجود معها. ويقول أيضا: إن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ إن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ احنا اعتبرنا القارئ كالإمام، إذن إذا لم يسجد لا يسجد المستمع. هنا يقول: روى ابن القاسم عن مالك يسجد المستمع، وقال مطرف ابن الماجشون لا يسجد المستمع. لا شك أن المسألة لها مأخذة، الذي يقول يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ يقول كل منهما مأمور بالسجود، كل منهما مأمور بالسجود، فكون القارئ يقصر ما أمر به لا يعفي المستمع. ووجه القول الثاني أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ أن القارئ بمنزلة الإمام لا يسجد المؤتم إلا بسجود إمامي. فوجه الأول أن سجود التلاوة يلزم القارئ والمستمع، فإذا ترك القارئ ما ندب إليه فعلى المستمع أن يأتي به، يعني نظير لو الإمام ما يرفع يديه في الصلاة، ما يرفع يديه، هل نقول أنت بإمامك لا ترفع يديك؟ لا، ليس ذلك، لا نقول، لا يقال ذلك. ووجه الثاني أن القارئ إمام فلا تصح مخالفته. وقال أبو حنيفة: يسجد السامع من رجل وامرأة، يسجد السامع يعني ولو لم يقصد الاستماع. سم
صلى الله عليه. باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجل يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وهذا هو المحفوظ في اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه هذا هو المحفوظ هذا هو في البخاري وأيضا الموطأ وهو مروي عن مالك من وجوه عند الدارقطني والإسماعيلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة على القلب والمحفوظ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد أنه سمع رجلا فسامع من؟ أبو سعيد سامع أبو سعيد عن أبي سعيد أنه سمع رجلا فهو السامع. والذي في البخاري أن رجلا سمع رجلا عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا. قال ابن حجر لعل السامع أبو سعيد لعل السامع أبو سعيد جاء به على طريق الترجي من غير جزم. وهنا يقول عن أبي سعيد أنه سمع رجلا هذا بالجزم لعل السامع أبو سعيد راوي الحديث لأن أبا سعيد أخ لعبد الله بن أبي صعصعة أخ للقارئ من أمه. يقول ابن حجر لعل السامع أبو سعيد راوي الحديث لأنه أخوه لأمه يعني أخ للرجل الذي كان يردد هو الله أحد وهو قتادة بن النعمان كما في رواية أحمد هو أخوه لأمه هو أيضا جار له يسمع قراءته بالليل وبذلك جزم ابن عبد البر فكأنه أبهم نفسه. وهنا مصرح به عن أبي سعيد أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها هذا القارئ. وجاء في رواية أحمد تبين المهمل بأنه قتادة بن النعمان يرددها لا يزيد عليها حتى أصبح يعني في الليل كله يردد قل هو الله أحد قل هو الله أحد. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. من الذي ذكر؟ الرجل المردد الذي سمعه أبو سعيد كما عندنا. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل السائل أبو سعيد يتقالها يعني يعتقد أنها قليلة يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم منه عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما يقسم ويحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة والذي نفسه بيده ونفس غيره بيده والله جل وعلا فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته إنها لتعدل ثلث القرآن. من أي وجه تعدل ثلث القرآن؟ هل معنى هذا أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يكون أجره كمن قرأ القرآن كاملا؟ أو أنها من حيث المعنى لأنها مشتملة على توحيد. والقرآن ثلاثة أثلاث، لأن فيه الأحكام والأخبار والتوحيد، الأحكام والأخبار والتوحيد، وقد اشتملت على القسم الثالث الذي هو التوحيد، فصار ثلثا بهذا الاعتبار، صار ثلثا بهذا الاعتبار لأنها مشتملة على الثلث الثالث. هل يلزم من ذلك تساوي الأثلاث ولا يلزم؟ يعني حينما يقال الفرائض نصف العلم، معنى هذا أن الفرائض في كفة وبقية العلوم كلها في كفة، أو أن العلوم لما كانت إما أن تتعلق بأمور الحياة أو بأمور الوفاة صار نصفا بهذا الاعتبار؟ نعم، يعني ما يلزم التساوي بين الأثلاث. وعلى هذا من قرأ قل هو الله أحد لا يحصل من الأجر على ثلث قراءة القرآن. لا يلقون. نعم. إيه. يعني الحرف حسنة واحدة ولا بعشر سنوات ولا. الأقوال إخوان كثيرة جدا في هذه المسألة، وفي بعضها بعد شديد. من أهل العلم من قال إن قراءتها وترديدها ليل كله يعدل ثلث القرآن، يعني كأن هذا الشخص قرأ ثلث القرآن لأنه رددها الليل كله. المدة التي رددها في هذه ترديد هذه المدة يعادل قراءة ثلث القرآن. نعم، إذا ما لها مزية، ليس لها مزية، يعني كأن هذا اللي ردد قل هو الله أحد الليل كأنه قرأ عشرة أجزاء، لأن ترتيب الأجر على الحروف. هل يعني هذا من غير تكرار؟ أو لو ردد جزء عشر مرات كأنه قرأ ثلث القرآن؟ يعني هل يختلف الأمر في قراءة عشر أجزاء أو ترديد جزء عشر مرات بالنسبة لأجر الحروف؟ يختلف ولا يختلف؟ ما يختلف الأمر، يصدق عليه أنه قرأ عشر أجزاء، قرأ مئة ألف حرف، سنردد الجزء عشر مرات أو قرأ عشر أجزاء. هذا يقول ترديد قل هو الله أحد في هذه المدة التي لو قرأ فيها عشرة أجزاء استوعب الوقت،